قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرأمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال كان يصلي مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض قائما. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على أمور من السنن، منها حرص الصحابة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكذلك أيضا اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه بعد فراغه من السجدة الثانية في الركعة الأولى، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس، وهذا ما يسميه العلماء بجلسة الاستراحة. فلما اشتمل هذا الحديث على هذه السنة اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث انفرد الإمام البخاري رحمه الله بروايته، فهو من مفردات البخاري وليس مما اتفق على إخراجه الشيخان، أي ليس حديثا متفقا عليه. وبناء عليه يكون المصنف رحمه الله قد خرج بهذا الحديث عن منهجه الذي التزم فيه إخراج ما اتفق الشيخان على إخراجه، كما نبه على ذلك غير واحد ومنهم الحافظ بن دقيق، وكذلك الحافظ بن الملقن رحمة الله على الجميع. يقول المصنف رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عامر ابن نابل، وقيل ابن عمرو بن نابل الليثي الجرمي نزيل البصرة رحمه الله، أحد أجلاء التابعين وأهل الفضل منهم. قال عنه ابن سعد رحمه الله في الطبقات ثقة كثير الحديث، فكان من أهل الحديث رحمة الله عليه. وقال عنه عمر بن عبد العزيز لا تزال يقول يا أهل الشام لا تزالوا بخير ما دام فيكم هذا، يعني أبا قلابة رحمة الله عليه، كان عابدا ناسكا فاضلا. حتى إن مسلم بن يسار رحمه الله لما أثنى عليه أهل البصرة، وكان مسلم من خيار أهل البصرة صلاحا وعبادة واستقامة، وهو صاحب القصة المشهورة التي كان يصلي التي كان فيها يصلي في المسجد، فسقط جانب المسجد فلم ينشغل عن صلاته ولم يشعر بسقوط حائط المسجد حتى قضى صلاته رحمه الله. كان هذا العابد، أعني مسلما رحمه الله، ذات يوم أثنى عليه أهل البصرة فقال لهم: كيف لو رأيتم أبا قلابة؟ وقال عنه أيوب بن تميمة السختياني رحمه الله: ما أدركت أحدا أعلم بالقضاء منه. وكان أبو قلابة بصيرا بعلم القضاء فقيها رحمه الله. توفي عام 400 للهجرة، وقيل عام 60، وقيل عام 700 للهجرة. طلب للقضاء ففر رحمه الله من البصرة إلى الشام تورعا رحمة الله عليه، مع أنه كان أعلم الناس به وأعرف الناس بأحكامه وشرائعه. يقول رحمه الله: جاءنا مالك بن الحويرث، وهو مالك ابن الحويرث بن حشيش ابن جندع الليثي البصري، توفي هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قدم عليه في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، ومكث عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما يتفقه في أمور دينه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وصحبه الذين معه بالرجوع إلى قومهم معلمين لهم. وتوفي رحمه الله عام 94 للهجرة. يقول: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا. قوله في مسجدنا هذا في هذه العبارة مشروعية إضافة المسجد إلى أهل الحي، ومنه يستنبط أيضا مشروعية إضافته إلى الرجل بعينه إذا كان إماما له، أو كان بانيا له، أو منشئا له، أي صاحب أرضه وبنائه ونحو ذلك، خلافا لمن منع من إضافة المسجد إلى الإنسان احتجاجا بقول الله عز وجل وأن المساجد لله. فقوله مسجدنا هذا يدل على مشروعية إضافة المسجد إلى الغير، وهذا هو ما دلت عليه السنة، ودل عليه قول الحق تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأضاف المسجد إلى الحرمة، وأضافها إلى الأقصى، وأضافه إلى الأقصى، فدل على جواز إضافته للغير، وأنه لا حرج على الإنسان أن يقول مسجدي إذا كان بانيا له. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وصلاة في مسجدي هذا، فأضاف المسجد إليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذا الحديث وردت فيه هذه العبارة التي تدل على أن السلف رحمهم الله كانوا على هذا المنهج، لا يرون بأسا أن يضيف الإنسان المسجد إلى الناس على سبيل التخصيص بالحي ونحو ذلك كما قدمنا. يقول رحمه الله: أتى جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، وهي عبارة يقصد بها تأكيد الرواية والعلم بالحادثة مكانا. يقول: فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. هذه العبارة فيها إشكال معروف عند أهل العلم رحمهم الله، ووجهه أن مالك رحمه الله قال: إني أريد أن أصلي بكم، إني أصلي بكم وما أريد الصلاة، كيف ينفي عن نفسه أنه يريد الصلاة، أنه لا يريد الصلاة، وأنه يريد تعليم الناس؟ ولذلك استشكل بعض العلماء هذه العبارة من مالك رحمه الله، وأنسب الأوجه في دفع هذا الإشكال أن الصلاة يراد بها في الأصل تعظيم الله عز وجل، وقد يراد بالتبع لا بالأصالة تعليم الناس، ولذلك من مقاصدها التعظيم والتعليم. فالتعظيم أن تصلي صلاة الظهر مثلا قاصدا وجه الله وتعظيم الله عز وجل بفعل هذه القربة التي أمرك بفعلها، وأما التعليم أن تقصد من فعلها تعظيم الله، وتقصد مع تعظيم الله أن يتأسى بك الغير في السنن التي تفعلها أثناء قيامك بالصلاة، حتى يكون ذلك أدعى لتعليم الناس بالرؤية، لأن رؤية الأفعال أبلغ في التعليم من القول بالوصف، لأن القول يتبادر إليه الخطأ في الفهم، ولكن رؤية الفعل على الحقيقة أبلغ في التعليم. ولذلك استشكل العلماء رحمهم الله قول مالك، وأنسب الأوجه في الجواب أن مالكا قصد الصلاة تعظيما أصالة، وقصد تعليم الناس بالتبع، ولا حرج في قصد الصلاة تعظيما أصالة وتعليم الناس بالتبع. وحينئذ يرد السؤال، لو أن إنسانا صلى بالناس قاصدا تعليمهم، فهل يثاب من وجه أو من وجهين؟ فالذي استظهره الحافظ ابن الملقن رحمه الله في الإعلام أنه يثاب من وجهين: الوجه الأول فعله للصلاة، والوجه الثاني تعليمه للناس. فمن صلى الصلاة وطبق السنن وكان قاصدا أن يراه الجاهل فيتعلم تلك السنن، أو يراه من يعرف تلك السنن ولا يحافظ عليها فيعتاد المحافظة عليها، أنه يثاب من الوجهين. وهذا القول من القوة بمكان، وبناء عليه فإنه لا يرد الإشكال المذكور، لأن الإنسان يقصد بالصلاة أولا تعظيم الله عز وجل، وأما تعليم الناس فهو تبع، والنية التي هي تبع لا تؤثر في نية الأصل كما هو معلوم. ولذلك أجاز الله نية الدنيا في العبادة على سبيل التبع لا سبيل الأصالة. ومن ذلك قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فهذه الآية الكريمة نزلت في أهل بدر، فإنهم لما خرجوا للجهاد وعدهم الله إحدى الطائفتين، إما جهاد العدو وإما العير التي فيها منافع الدنيا، فكانت أمنيتهم أن يصيبوا العير، لكن إصابتهم للعير كانت على سبيل إغاظة العدو، فأثنى الله على أهل بدر وكان لهم من الفضل ما لم يكن لغيرهم. فدلت هذه الآية الكريمة على أنه إذا كانت نية العبادة هي الأصل، وأما نية الدنيا المشروعة تبعا، أنه لا تأثير في تلك النية الأصلية. يقول رحمه الله: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. هذه العبارة تدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يألوا جهدا في تبليغها للتابعين، والتابعون قاموا بهذا الهدي كما قام به خيارهم وأئمتهم وهم الصحابة. فهذا صحابي جليل مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما تعلم منه هدي الصلاة وغيره من شرائع الدين التي علمها. جاء إلى هذا الحي يريد تعليمهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهذا يدل على حرص الصحابة. ولذلك بلغ الصحابة السنة قولا وبلغوها فعلا، فكانوا على حرص في أداء أمانة الله وتبليغ رسالة الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء وأكمله. وفي هذه العبارة دليل على أنه ينبغي لطالب العلم وللعالم ونحوهم ممن لهم بصيرة بالدين أنهم إذا قدموا على الجهال الذين يجهلون السنن أن يحرصوا على تعليمها. ومن ثم إذا نزل طالب العلم بمكان يكثر فيه الجهل فإنه ينبغي عليه أن يعلم الناس. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي أن يبتدئ بتعليم المهم قبل ما هو دونه في الأهمية، فإن هذا الصحابي الجليل رحمه رضي الله عنه حرص على تعليم السنة في الصلاة. وهناك سنن أخرى في غير الصلاة لكن الصلاة أهم من غيرها، ولذلك يحرص طالب العلم إذا نزل بموضع فيه الجهال أن يحرص أولا على تعليمهم، وثانيا أن يأخذ في تعليم الأهم فالأهم ثم ما دونه في الأهمية. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بعث معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات الحديث. فابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأساس الدين وعماده وأصله ومنبع الخير فيه، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك نبه العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للمعلم إذا نزل في موضع فيه الجهال أن يبتدئ بإصلاح عقائد الناس وتعليمهم ما افترض الله عليهم من العبودية الخالصة لرب الناس، فذلك هو الأساس. وأي أساس تنبني عليه صحة العبادة وقبولها وكذلك اعتبارها. فالمقصود أن هذه العبارة تدل على هدي السلف في الحرص على تعليم الجاهل، وأنه ينبغي على طلاب العلم أن يشعر كل واحد منهم بالمسؤولية. وعلى سبيل المثال إذا جلس طالب العلم بين صغار السن مثلا ابتدأ بتعليمهم أصول الدين التي هي أساسيات ينبغي اعتبارها لكي يصح إيمان العبد، ثم يعرفهم كيفية الوضوء وكيفية الصلاة، وقس على ذلك من عامة الناس. فالمقصود أنه ينبغي الاعتناء بذلك. وما انتشرت السنن ولا أميتت البدع ولا حيت معالم الدين ولا أشرقت أنواره إلا بالدعوة إليه وتبليغ رسالة الله والحظ عليه، فكل ذلك مدعاة لانتشار الخير. والعكس بالعكس، فلما تقاعس طلاب العلم عن أداء هذه الرسالة العظيمة حصل للناس ما حصل من الجهل حتى أصبح كثير من الناس يقع في أخطاء توجب بطلان صلاته والعياذ بالله وبطلان عبادته وهو يعيش بين طلاب العلم. نسأل الله الإعانة على أداء أمانته وتبليغ رسالته. يقول رحمه الله: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. في هذه العبارة أيضا منهج للداعية، وهو أنه إذا كان الأمر ذا أهمية ويتصل بالشرع ينبغي عليه أن ينبه عليه قبل البداءة به. فقبل أن يبدأ مالك رضي الله عنه بفعل الصلاة نبههم على فضلها. ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبين السنة أن يبين للسامع قبل أن يبدأ فيها أنها السنة، حتى يكون ذلك أدعى لحفظها والمحافظة عليها وإتقان تعلمها. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أي أصلي على الحالة والكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة عليها. وفي هذا دليل على أنه ينبغي التزام السنة وتطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام العبد لصلاته تذكر السنن وحاول أن يؤديها على الصفة التي حفظها. وقوله رحمه الله: قلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، قوله قلت، القائل هو أيوب بن تميمة السختياني، أبو تميمة، أيوب بن تميمة السختياني رحمه الله، أحد أجلاء التابعين وعلمائهم المشهورين، تلميذ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. هذا التابعي الجليل أحد تلامذة عبد الله بن عمر، ومن أحبهم إلى عبد الله رضي الله عنه. قال عبد الله ذات يوم لأصحابه: أيكم الأبيض المشرب بالحمرة؟ قالوا: ذاك أيوب. قال: أراه أصلحكم، أي أراه أفضلكم صلاحا وطاعة لله عز وجل. ولم تخب فراسة عبد الله بن عمر فيه، فكان رحمه الله من أهل الفضل والصلاح، وكان شديد الحرص على السنة مجانبا للبدعة والهوى، حتى إنه كان في زمانه أهل القدر والخوارج يناقشون الناس ويناظرون طلاب العلم، فكان يعرض عنهم ولا يشتغل بهم. قال له قدري يوما من الأيام: اسمع مني يا أبا تميمة. فوضع إصبعيه في أذنيه رحمه الله، فقال: اسمع مني كلمة. فقال: ولا نصف كلمة. فكان رحمه الله شديد التحفظ في سنته ومتابعته. ولما حضرته الوفاة بكى. قيل: ما يبكيك؟ قال: تبسمت يوما في وجه مبتدع. فكان رحمه الله شديد المراقبة لله، شديد الحرص على السنة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمه الله برحمته الواسعة، وجمعنا وإياكم به في جنات النعيم. يقول أيوب: كيف كان يصلي؟ هذه العبارة تدل على حرص هذا التابعي الجليل على معرفة السنة. انظر رحمك الله إلى أبي قلابة يسرد الخبر أن مالكا قد جاءهم إلى المسجد وأنه أراد الصلاة، فلم يصبر أيوب لحرصه على السنة أن يتم أبو قلابة حديثه، حتى فاجأه بقوله كيف كان يصلي. أي ماذا فعل من السنة حتى أفعل كفعله، وماذا طبق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفعل كفعله. يقول أبو قلابة: كان يصلي مثل صلاة شيخنا هذا. قول أبي قلابة: مثل صلاة شيخنا هذا، أي كان أي صلى بنا كصلاة أبي بريد عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله، وهو من التابعين. والرواية بأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، وهي في مصنف عبد الرزاق كما نبه على ذلك العلماء رحمهم الله، فهو تابعي كان إماما لهذا المسجد المذكور. وفي قول أبي قلابة مثل صلاة شيخنا هذا فوائد: الفائدة الأولى، فيها دليل على توقير السلف الصالح رحمهم الله لأهل العلم، فقد كان بالإمكان أن يقول مثل صلاة فلان، ولكن قال مثل صلاة شيخنا، ولم يقل مثل صلاة شيخي، وإنما قال مثل صلاة شيخنا إجلالا وتوقيرا له، فقد كان أئمتهم في ذلك الزمان من أعرف الناس بالكتاب وأعلمهم بالسنة. وفي هذا دليل على مشروعية نداء العالم بما يدل على التبجيل والإكرام، وكذلك ذكره في غيبته كذكره بالشيخ والعالم ونحو ذلك، كما نبه العلماء على ذلك تأسيا بهدي الكتاب، فإن الله تبارك وتعالى قال عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه مؤدبا أصحابه في خطابهم له: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال بعض العلماء: أي لا تنادوه باسمه يا محمد، ولكن أجلوه وأكرموه فقولوا يا رسول الله ويا نبي الله. ثم قال العلماء: إن العلماء ورثة الأنبياء، فينادى العالم بما يدل على إجلاله وإكرامه، وإجلال العالم إجلال للدين والشرع وتعظيم لشعائر الله. قال الله عز وجل ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض المفسرين: شعائر الله جمع شعيرة، وهي ما أشعر الله بتعظيمه وإجلاله وإكرامه. وفي قوله مثل صلاة شيخنا هذا فيها دليل على حرص السلف على الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، فقد كان بالإمكان أن يقول أبو قلابة: صلى على صفة كذا وكذا وكذا، ولكن لما كانت صلاة عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم زكاه أبو قلابة وأعلم الناس بفضله، فقال: صلى بنا مالك مثل صلاة شيخنا هذا، يريد هذا الإمام. وفي قوله شيخ، الشيخ هو المقدم على الناس سواء قدم في أمر دين أو أمر دنيا، يجل بهذا الخطاب على سبيل الرفعة والتمييز له على غيره. وقد اصطلح العلماء رحمهم الله على وصف العالم به، ويوصف به الإنسان المحافظ على السنة العالم بها. وفي قوله مثل صلاتنا هذا ومثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس بعد السجود إذا نهض إلى الركعة الثانية، هذا إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. قوله وكان يجلس، هذه الجلسة تسمى عند العلماء رحمهم الله بجلسة الاستراحة، وهذه الجلسة لها موضعان، موضع في الصلاة الثنائية والرباعية، وموضعان في الصلاة الرباعية، موضع في الصلاة الثنائية والثلاثية، وموضعان في الصلاة الرباعية. وصورتها وحقيقتها أنك إذا سجدت السجدة الثانية من الركعة الأولى وأردت القيام إلى الركعة الثانية ترجع كهيئة الذي يريد الجلوس للتشهد، فتمكث هنيهة يسيرة ثم تقوم مباشرة، تسمى بجلسة الاستراحة لكونها مشتملة على الراحة ولما فيها من الرفق بالجسد وارتياح الجسد حتى يكون أدعى لقدرته على القيام. هذه الجلسة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وذلك على قولين: القول الأول تشرع جلسة الاستراحة مطلقا وتستحب للإنسان سواء كان شابا أو كان كبيرا، وهذا القول هو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وممن قال به أبو سليمان مالك بن الحويرث، وكذلك قال بها أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي راوي الحديث، يقول أصحاب وهي مذهب، وبها قال أيضا داود الظاهري، يقول أصحاب هذا القول: يشرع للإنسان إذا سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى أن يجلس جلسة الاستراحة ويستحب له ذلك، ثم إذا صلى الركعة الثالثة وانتهى من السجدة الثانية من الركعة الثالثة وأراد القيام للرابعة جلس جلسة الاستراحة. أما القول الثاني فإنهم قالوا: لا تشرع جلسة الاستراحة بل هي من سنن العادات، وهذا القول هو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: إن جلسة الاستراحة تعتبر من سنن العادات لا من سنن العبادات، والمشروع للمكلف إذا انتهى من السجود أن يستتم قائما وأن لا يجلس هذه الجلسة. استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون إنه يشرع للإنسان أن يجلس جلسة الاستراحة، استدلوا بهذا الحديث الذي معنا، ووجه الدلالة أن مالك بن الحويرث حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جلوسه لهذه الجلسة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لمالك قبل أن يخرج إلى أهله مغادرا المدينة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في صلاته هذه الجلسة. واستدلوا كذلك بحديث أبي داود عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجلس قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية، أنه فرش قدميه ونصب اليمنى ثم قام صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي أدلة أصحاب هذا القول. أما أصحاب القول الثاني وهم الجمهور فاستدلوا بأحاديث منها حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للمسيء صلاته ثم اسجد، يعني السجدة الثانية من الركعة الأولى، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يستتم قائما، ولم يجز له أن يرجع أو يجلس جلسة الاستراحة، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا كذلك بأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا جلسة الاستراحة، وصفها عبد الله بن عمر ولم يذكرها، ووصفها كذلك ما أبو موسى الأشعري، حتى روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع أهله وجمع قرابته من الأشعريين في مسجده فصلى بهم، فلما سجد السجدة الثانية انتصب قائما ولم يجلس، وأسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أصحاب هذا القول: كذلك جاءنا في حديث عياش رحمه الله وهو من التابعين أنه قال، والأثر محفوظ عنه بسند حسن عند أبي شيبة ابن أبي شيبة في مصنفه أنه قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد قام واستوى، رفع واستوى قائما ولم يجلس، أي لم يجلس جلسة الاستراحة. يقول الجمهور: هل يعقل أن هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا كلهم يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون جلسة الاستراحة، ولم يذكرها إلا مالكا؟ قالوا: ومالك قد جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في عام الوفود، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حياته بدن وثقل، كما ثبت في صحيح البخاري أنه نهى الصحابة أن يسبقوه بالركوع والسجود والرفع، فقال: إني قد بدنت، أي ثقلت. فقالوا: ما دام أن هذا الصحابي قد جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يفعل ذلك، فلا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة، لمكان الضعف الذي كان به، وضعفه ثابت في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث عائشة في الصحيح: فلما بدن سبقته. وقولها في الصحيح في قيام الليل أنه كان يصلي جالسا، ثم استدلوا بالأصل، قالوا: هل الأصل أن يجلس الإنسان بعد السجدة الثانية أو يقوم؟ قالوا: بل يقوم. قالوا: فنحن نبقى على هذا الأصل، ونشك فيما ذكرتموه من حديث مالك هذا. وهل يعقل أن عمر وعليا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وكلهم قد وردت عنهم الروايات محفوظة كلهم لم يجلس جلسة الاستراحة، هل يعقل لو كانت سنة يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعلها، هل يعقل تركهم لها؟ فهذه هي محصل أدلة الطائفتين وحجج الفريقين، والذي يظهر والعلم عند الله هو الجمع بين النصوص، وهو القول بسنيتها ومشروعيتها عند الحاجة، فأصحاب القول الأول نفوا مشروعيتها مطلقا، وأصحاب القول الثاني قالوا بمشروعيتها واستحبابها على الدوام، والذي يظهر أن الإنسان إن احتاج إليها فعلها، لأنه إذا كان الأصل عدم، لأن الأصل إذا تعارض القول والفعل حمل كان القول مقدما، ودلالة حديث أبي هريرة قولية، ودلالة حديث مالك فعلية، فكيف إذا كانت دلالة الفعل معارضة أيضا بروايات الفعل الأخرى التي لم تذكر جلسة الاستراحة؟ ولذلك اختار بعض المحققين القول بالجمع بين النصوص، وهو كذلك وحكاه الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، وأثنى على هذا القول بكونه جامعا بين النصوص. ولذلك فإن الذي تميل النفس إليه أنها سنة عند الحاجة إليها لإرهاق وتعب ومرض ونحو ذلك، وأما إذا كان الإنسان قويا جلدا فالأفضل له أن يحرص على ما حكاه جمهور الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ترجح عند الإنسان القول بسنية جلسة الاستراحة فلا حرج عليه في فعلها، ولكن المداومة عليها محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه في الروايات الصحيحة عن أنس وعبد الله بن عمر في صفة صلاته، وأبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في روايات الصحيحين، وكذلك أبي علي بن حجر الساعدي علي بن حجر رضي الله عن الجميع، كلهم لم يذكر محافظة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وبناء عليه فلا حرج عند من يقول بفعلها إذا ترجح عنده القول باعتبارها، ولا حرج في تركها إذا كان الشخص يخشى أنها من سنن العادات لا من سنن العبادات، وكل مأجور غير مأزور، فمن فعلها يتأول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، ومن تركها يتأول السنة في تركها فهو مأجور. المسألة الثانية، إذا قلنا بأن جلسة الاستراحة تشرع فهنا مسألة يكثر سؤال الناس عنها، لو صلى إنسان وراء إمام لا يجلس جلسة الاستراحة وكان هو ممن يرى جلسة الاستراحة أو العكس، فهل يشرع له أن يجلس إذا جلس الإمام ولم يره ومشروعيتها أو العكس؟ والجواب، إذا كان الإنسان مأموما فإنه يتعبد الله عز وجل بما ترجح له، فإن ترجح له القول باعتبار جلسة الاستراحة سنة فإنه يجلسها ولو لم يجلسها الإمام، لأنه يتأول السنة في فعلها. وكذلك العكس، فلو أن إماما جلس جلسة الاستراحة وقمت مباشرة فإنه لا وزر عليك ولا إثم، فلو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلماذا لا نوجب على المكلف متابعة الإمام في جلسة الاستراحة؟ والجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به محل ذلك الفرائض والواجبات، وأما السنن فقد نص العلماء رحمهم الله على عدم وجوب المتابعة فيها، فلو أن إماما فعل سنة أو قال سنة ولم تفعلها وراءه وتركتها فلا إثم عليك، لأن السنة يخير في فعلها وتركها، وإن كان الأفضل فعلها والمحافظة عليها. المسألة الثالثة، إذا قلنا بمشروعية جلسة الاستراحة فما هي صفة جلسة الاستراحة؟ للعلماء رحمهم الله في صفة جلسة الاستراحة ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يفرش رجله اليسرى وأن ينصب رجله اليمنى على ما تقدم في صفة جلوس التشهد المعروفة بالافتراش، وهذا القول هو قول الإمام الشافعي رحمه الله واختاره بعض فقهاء الحنابلة. القول الثاني أنه ينصب قدميه ويفضي بإليتيه إلى الأرض، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها بعض أصحابه ومنهم أبو الحسين الآمدي. القول الثالث أو الوجه الثالث في الجلوس يقول إنه ينصب القدمين ويعلق الإلية فلا تصل إلى الأرض، وهذان القولان الأخيران أنه ينصب القدمين ويفضي بالإلية إلى الأرض أو يرفعها قليلا مبنيان على النظر والاجتهاد. والسبب في ذلك أنهم قالوا لو قلنا للمصلي إذا جلس جلسة الاستراحة أن يفترش فإنه تلتبس عليه الصلاة، ولربما ظن أنه في التشهد فينسى الركعة ويلغيها، فقالوا يجلس جلسة تخالف جلسته في التشهد. وهذا الاجتهاد وإن كان له ما يبرره في الظاهر، لكن القول الأول أرجح، وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليسرى اليمنى. وهذا يدل على أنك إذا جلست جلسة الاستراحة أن تجلس على هذه الهيئة، وبناء على ذلك فإنه يشرع للإنسان أن يجلس على هيئة الذي يجلس للتشهد. والسؤال الأخير مسألة لطيفة حكاها بعض العلماء، لو أن إنسانا كان في صلاته فصلى الركعة الأولى وسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية، فلما سجد السجدة الثانية ظن أنه في الركعة الثانية فرجع وجلس كأنه يريد أن يتشهد، ثم تذكر أنه في الركعة الأولى وقام، هل تنقلب هذه القعدة جلسة استراحة فلا يشرع له سجود السهو، أو أنها تعتبر زيادة تشرع لها أو يشرع لها سجود السهو؟ وجهان للعلماء حكاهما الإمام النووي رحمه الله، أصحهما وأقواهما والعلم عند الله، أنه يسجد للسهو لمكان العارض الذي حدث من الغفلة عن هيئة الصلاة، والسهو مشروع للغفلة عن هيئة الصلاة، وبناء عليه يشرع له أن يسجد للزيادة بعد سلامه، والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله خير فضيلة الشيخ على ما أفادنا، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر ويعظم له المثوبة ويجعلنا وإياه من أهل الجنة بفضله وكرمه ومنه. حقيقة فضيلة الشيخ الأسئلة كثيرة جدا، ونستسمحك بقراءة بعضها، وإن شاء الله الأخوة التي لا تقرأ أسئلتهم إن شاء الله تقرأ في اللقاءات القادمة مع الشيخ. فضيلة الشيخ، يقول السائل: فضيلة الشيخ ثبتك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد أشكل علي قولك إذا قام المصلي من الركوع ولم يقم في ركن الرفع من الركوع بطلت ركعته، فالسؤال كيف يعيد الركعة؟ هل يزيد ركعة أم يسجد سجود سهو إذا كان ناسيا؟ يقول: إذا قام المصلي من الركوع ولم يقم في ركن الرفع من الركوع بطلت ركعته، فالسؤال كيف يعيد الركعة؟ هل يزيد ركعة أم يسجد سجود سهو إذا كان ناسيا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال يحتاج أما بعد السؤال يحتاج إلى توضيح. يقول السائل: إنني قلت إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع ولم يتحقق الركن ولم ينتصب وإنما هوى مباشرة إلى السجود أن ركعته باطلة ويلزمه قضاء الركعة، وهذا منصوص عليه عند العلماء في كتب العلماء رحمهم الله، لأن الرفع من الركوع بالإجماع يعتبر ركنا من أركان الصلاة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى من لا يقيم صلبه من الركوع. ولذلك ورد في حديث المسيء صلاته أنه لم يطمئن لا في ركوع ولا في سجود ولا في قيام. فالاطمئنان الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وبناء على ذلك فإن ارتفاعه إذا لم يستتم، بمعنى يحصل الانتصاب ولم تحصل طمأنينة الانتصاب، فإن الركن لم يتحقق، فكأنه انتقل من ركن الركوع إلى ركن السجود، وبناء عليه يطالب بقضاء هذه الركعة، لأن القاعدة إذا فات ركن الركعة وجب قضاؤها. فلو كان ناسيا، إذا كان ناسيا فلا يخلو من حالتين: إما أن يتدارك بأن يقوم وينتصب قائم ثم يسجد ويتم صلاته، فحينئذ يسجد بعد السلام للزيادة والصلاة صحيحة. أما إذا لم يتدارك بأن استمر في صلاته وتمادى في الصلاة مفوتا هذا الركن، سواء كان في جماعة أو كان منفردا، فإنه يطالب بقضاء ركعة كاملة. وأما سجود السهو فهو جبران للواجبات، أما الأركان ما تجبر بسجود السهو. قول جماهير العلماء رحمهم الله على أن الأركان لا تجبر بسجود السهو، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاة أن يعيد الصلاة، وكذلك من فاته ركن الصلاة أن يصلي ركعة كاملة، فقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فألزمه بإعادة الركعة. فأخذ العلماء من هذا أصلا أن سجود السهو جبران للواجبات، ولذلك الذي يفوت الإنسان أحد ثلاثة أشياء: إما ركن وإما واجب وإما سنة. إن فاته ركن، مثل مثلا الرفع من الركوع كما معنا، ركع ثم هوى إلى السجود مباشرة، فهذا يقضي الركعة. وإن فاته واجب فلا يخلو من حالتين: إن تعمد بطلت صلاته، أن يتقصى ترك الواجب، مثل الواجب مثل قوله: ربنا ولك الحمد وسمع الله لمن حمده، للمنفرد، للإمام والمنفرد، أما المأموم فيجب عليه قوله: ربنا ولك الحمد. فإذا ترك هذا الواجب جبره بسجود السهو إن كان تركه ناسيا نسيانا، وأما إن كان تركه تعمدا فإنه يطالب بإعادة الصلاة، وهذا منصوص عليه عند العلماء لقصد مخالفة الشرع أصالة، فلا يجبر بسهو، وإنما يجبر سجود السهو بالسهو، وأما المتعمد فليس له سهو، لأنه قاصد إلغاء الصلاة بخروج عن هدي الشرع الذي أوجبه عليه، خرج عن كونه ممتثلا لأمر الشرع فخرج بمخالفته عن أصل الشرع فطولب بقضاء الصلاة. أما النوع الثالث السنن، كأن يقول: ربنا ولك الحمد، ولا يقول مثلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا يقول ملء السماوات وملء الأرض، يقول: ربنا ولك الحمد، ترك السنة، فمثل هذا لا يجب عليه لا سجود سهو ولا إعادة للركعة، والله تعالى أعلم.
أثابك الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ما الفرق بين، أولا يقول: هل هناك فرق بين سنن العادات وسنن العبادات، وهل يوجد بينهما تفاضل؟
أما سنن العبادات فهي التي لم يعتريها احتمال العادة بأن تفعل، على سواء كانت قولية أو فعلية، تفعل على قصد القربة ولا يردها احتمال العادة والجبلة. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أذكاره في الصلاة من سنن الواجبة، كقوله: سمع الله لمن حمده، إذا انتصب قائما بعد ركوعه، فهذا يعتبر من سنن العبادات، وقوله سبحان ربي العظيم في ركوعه وقوله سبحان ربي الأعلى في سجوده هذا من سنن العبادات، لأنه لفظ مخصوص في مكان مخصوص دل على أنه مقصود من الشرع على هذه الهيئة التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فكان ألزق بسنن العبادات منه بسنن العادات. أما سنن العادات فهي ما فعلت وقصد منها فعلها على سبيل الجبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء على سبيل الجبلة والعادة، ويفعل الشيء على سبيل التشريع والعبادة. فيفعل الشيء على سبيل الجبلة والعادة كركوبه عليه الصلاة والسلام على الحمار، ويفعله وكذلك ركوبه على الدابة والبعير ونحو ذلك، هذا من سنن العادات. وهناك نوع من السنن اختلف فيه، وهو الذي يسمى بالمتردد بين سنن العادات وسنن العبادات، فيه شائبة من العادات وفيه شائبة من العبادات. من أمثلة ذلك اضطجاعه عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الفجر، بعد رغيبة الفجر اضطجع عليه الصلاة والسلام، صلى وقام الليل، فلما أذن الصبح صلى ركعتي السنة الرغيبة، ثم اضطجع على شقه الأيمن. فمن العلماء قال السنة عادة، لأنه تعب من قيام الليل فأراد أن لا يستمر التعب حتى يؤثر على الفرض، إذ لا يعقل أن يحافظ على نفل حتى يضيع فضل الفرض، فإذا ارتاحت النفس كان أبلغ في خشوعه في الفرض. فقالوا هذا من سنن العادة، قصد به رفق النفس ولم يقصد به العبادة. أولئك ردوا قالوا إن العلة نفسها تؤكد أنها عبادة، لأن الارتفاق هذا يعين على مقصود الشرع من العبادة، فهي سنة عبادة لا سنة عادة. ومن أمثلتها دخول النبي صلى الله عليه وسلم من كداء وخروجه من كداء، هل قصد من ذلك العادة أم العبادة؟ من العلماء من قال دخل عادة، يعني تيسر له الدخول من مكة على هذا السبيل، من كداء من جهة المعلاة من أعلى مكة، وخرج من أسفلها من كدى، فقالوا إنه اتفق هذا في طريقه ففعله عادة. ومن العلماء من قال لا، إنما فعله عبادة، دخل من كداء لأنه إعزاز للإسلام، دخول على مكة فيكون في أبلغ في إعزاز الإسلام، لأنه قد طرد منها عليه الصلاة والسلام، فكان أبلغ في إعلاء كلمة الله عز وجل بعد أن ردت في هذا الموضع، فيقول هي سنة عبادة مقصودة. ومنها كذلك ذهابه إلى عرفات من طريق ضب، ورجوعه إلى المزدلفة من طريق المأزمين، قال بعض العلماء سنة يفعله الإنسان ويؤجر، وقال بعضهم بل هو من سنن العادات، تيسر له ذلك وفعله. فالمقصود أن هناك من السنن ما تمحض اعتباره عبادة، ومنها ما تمحض اعتباره عادة، ومنها ما تردد بين العادة والعبادة. لكن الذي تردد بين العبادة والعادة لو أن الإنسان فعله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك ويعتبر متعبدا لله عز وجل، والله تعالى.
يقول السائل: هل جاء دليل من الكتاب والسنة على التفريق بين صلاة الرجل والمرأة؟ ويقول: وإن كان الجواب لا، فماذا يكون حديث يزيد بن حبيب في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل؟
سيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة والكلام عليها في الحديث القادم بإذن الله عز وجل. الحديث الذي بعد هذا سنتكلم عليه، ونتكلم على ما تفترق به المرأة عن الرجل. أما بالنسبة، الله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى، هذا دليل القرآن، وعلى العموم المرأة تحفظ أكثر مما يحفظ منه الرجل، ومن الفوارق أن الإمام يكون رجلا ولا تكون المرأة إماما إلا لمثلها، على أصح الأقوال أنها تأم النساء مثلها، ويؤذن الرجل ولا تؤذن المرأة، وطهارة الرجل تختلف عن طهارة المرأة في مسائل، والمرأة قد يصيبها ما يوجب العذر لها أكثر من الرجل، فهناك فوارق معروفة باستقراء السنة وتتبعها، وإن شاء الله سنتعرض لهيئة الصلاة فيما سيأتي من حديث الباب إن شاء الله.
جزاك الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، بمناسبة الحديث في باب صفة الصلاة وما يتعلق بها من أهمية الاطمئنان فيها، فإنه مما لا يشكى إلا إلى الله عز وجل أن كثيرا من أئمة المساجد وبعضهم من المبرزين في الإمامة لا يكاد المأموم يشعر بالاطمئنان إذا اقتدى بهم، وعلى سبيل المثال يكون أحدهم من أحسن الناس قراءة في الركعات الجهرية، حتى إذا جاءت الركعات السرية فإنه لا يكاد كثيرا من المؤمنين من المأمومين يتمون قراءة الفاتحة حتى يكون قد ركع وهكذا، فهل تفضلتم حفظكم الله بكلمة إلى عموم الأئمة تذكرهم فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في صلاته، وتحذرهم من مشابهة المسيء صلاته وتحثهم على ذلك، وفقك الله وجزاك خير الجزاء؟
أما أنت فبينك وبين الأئمة شيء، ما هذه الحملة على الأئمة؟ ما أبقيت كثير بعدين ما شاء الله تبارك الله، لا إن شاء الله فيهم الخير وفيهم البركة، ونسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياهم إلى ما يحب. والله نحتقر أنفسنا بجوار هؤلاء الذين يتلون كتاب الله عز وجل، لو لم يكن لهم من الفضل إلا أنهم يدركون تكبيرة الإحرام يستفتحون الصلاة لكفى بهم. على العموم أنا نبهت على هذا حتى لا ينتقصون، ونسأل الله أن يعلي قدرهم وأن يثيبهم عن المسلمين كل خير. أما الإمامة فقد نبه العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للإمام أن يطمئن في صلاته حتى يكون ذلك أدعى لأن يحصل المأموم ذكر الصلاة، سواء كان ذلك في القيام أو كان ذلك في الركوع أو كان ذلك في السجود. ولذلك نبه بعض أهل العلم رحمهم الله على أن الإمام إذا فرغ من قراءته أنه يراعي السكتة اليسيرة حتى يكون ذلك أدعى لإكمال من لم يتم قراءته في ذلك الوقت. وكذلك نبه بعض العلماء في الصلاة السرية أن الإمام إذا فرغ، خاصة في الركعتين الأخريين، إذا فرغ من قراءة الفاتحة أن يقرأ السورة التي هي سورتي الإخلاص حتى يكون ذلك أدعى لتحصيل المأموم وراءه لقراءة الفاتحة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى الظهر قرأ في الركعتين الأخريين بسورتي الإخلاص. ولذلك قال بعض العلماء إن مناسبة قراءتها أنها تمكن من قراءة الفاتحة وراءه. ومن ثم فإنه ينبغي أن يعتني الأئمة بالمصلين وراءهم، فمن كان يصلي بالعوام يراعي ضعفهم في القراءة وتأخرهم كذلك فيها، ومن صلى بكبار السن والضعفة الذين يتأخر قيامهم للركعة أن يراعي تأخرهم حتى يمكنهم من استتمام الأركان. أما الطمأنينة ففرض لازم اعتبارها، وينبغي ألا يبالغ الإمام في الطمأنينة. وهنا تنبيه، وهو أن السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، اشتكاه أهل الكوفة إلى عمر وقالوا إنه، حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة، فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله ما كنت أن آلوا أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين، أي أركض أي أتعجل. فالمقصود أنه يخفف الإمام الركعتين الأخريين ولكن بقدر. فالمقصود الذي ينبغي التنبيه عليه أنه ينبغي مراعاة ضعفة الناس وإعانتهم على تحصيل الطمأنينة واستتمام الأركان، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: اعلم رحمك الله وحفظك الله إنني أحبك في الله. يقول: ارتكبت ذنبا ثم عدت فاستغفرت الله وأعلنت توبتي وندمت على ما فعلت، ثم عدت لهذا الذنب مرة أخرى وتبت وندمت ثم عدت وهكذا أتوب وأعود إلى الذنب مرة أخرى، فهل هذا يعتبر إصرار مني على الذنب ويتضاعف إثم هذا الذنب رغم أنني أعطي لربي العهد وأقول أعاهدك يا ربي أن لا أعود لهذا الذنب، فما لبثت حتى عدت إلى ما فعلت مرة أخرى، وقد قاسمت الله تعالى أن لا أعود لهذا الذنب مرة أخرى فعدت، فهل علي كفارة؟ أرجو التوجيه والنصيحة وجزاك الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاعلم رحمك الله أن هذا البلاء الذي ابتلاك الله عز وجل به من إصابة الذنوب والعود لها مرة بعد مرة، أنك إذا صدقت في التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وكنت كل في مرة خاشعا لله دامعا من خشيته صادقا في الإنابة إليه، فإن الله عز وجل ماحٍ لزلتك غافر لحوبتك. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا كنت في التوبة صادقا وفي الإنابة إلى الله عز وجل صادقا، فإن الله عز وجل يغفر ذنبك ويمحو وزرك. ولكن إذا كانت التوبة تشوبها الشوائب تتوب من الذنب والنفس معلقة بحلاوته ولذته، فهذه توبة تتراكم فيها الذنوب على الذنوب حتى يفضي العبد إلى الله عز وجل وقد أظلم قلبه من ذنوبه وإساءته في جنب ربه، وهي التوبة الكاذبة التي لا يشوبها الندب الصادق. ولذلك الضابط في التوبة أن يكون الإنسان نادما صدق الندم وعازم على عدم الرجوع إلى الذنب مقلع عنه، فإذا كان كذلك تحققت شروط التوبة المعتبرة. وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك اجتمعت الذنوب على العبد حتى توبقه والعياذ بالله وتهلكه. ولكن أخي في الله، إذا ندمت وعدت إلى الذنب، ما الذي يعيدك إلى الذنوب وما الذي يسهل سبيلها لك؟ فلذلك ينبغي عليك أن تنظر في الأسباب التي تدعوك إلى الرجوع إلى الذنوب فأقلع عنها وتب إلى الله عز وجل. فإن كان قرين سوء فتب إلى الله بهجرانه، وإن كانت منظرا يدعو إلى محارم الله ويزين حدود الله فتب إلى الله عز وجل بتمزيقه أو البعد عن النظر إليه، وإن كان سماع أو مشي وخطا ونحو ذلك فابتعد عن هذه الأسباب. أوصيك أخي في الله بإدمان الدعاء والتوبة الصادقة إلى رب الأرض والسماء، وأكثر الدعوة والنداء وقل صادقا: يا ربي يا ربي أرجوك العافية، فإن الله تبارك وتعالى سميع لمن دعا مجيب لمن رجا. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله العافية. جاءه العباس كما في سنن ابن ماجة فقال: يا رسول الله يسأله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، فاسأل الله العافية. فكم من ذنب يسير قاد إلى زلل خطير وأوجب سوء الخاتمة والعياذ بالله. فالعبد لا يأمن من محقرات الذنوب. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فينبغي لك أن تخاف من هذا الذنب وأن تصدق في إنابتك إلى الله وتوبتك وبعدك عن معصية الله وحدود الله. أخي في الله، اتق الله عز وجل في سمعك وبصرك وجوارحك، واستحي من الله عز وجل إذ متعك بهذه العافية والصحة تنتهك بها حدود الله وتغشى بها محارم الله، خاصة إذا كانت عورات للمسلمين وأعراض لعباد الله المؤمنين. فقد قال بعض العلماء فيما معنى كلامه: إن العبد قد يؤذي مؤمنا في عرضه فيغضب الله عليه فيستدرجه بالمعاصي إلى الممات والعياذ بالله. فينبغي أن تتقى أعراض المسلمين وأن تصان بحرمة الدين، وأن يخاف العبد فيها رب العالمين، وأن يكون أبعد ما يكون عن حدود الله وأعف ما يكون عن محارم الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، أخي رضع من زوجة عمي، وابنها رضع من أمي، ولعمي زوجة أخرى قبل هذه الزوجة التي أرضعت أخي، فهل يصبحون أولاد عمي إخوة لي، أم فقط الذي رضع فقط سواء أخي أو ابن عمي الذي رضع أرضعت أمي يعني؟ وطبعا
رضعت أمي
رضع أمي وطبعا الرضاع 5 رضعات مشبعات.
صورة فهمتم هذا السؤال؟ ضعتم بين الأخ وابن العم، على العم أخوها رضع من امرأة عمه، وأيضا ابن عمها رضع من أمها، وبناء على ذلك اختصارا ابن العم الذي رضع من الأم يحرم عليه جميع ما أنجبت هذه الأم من قبل ومن بعد، وجميع ما أنجب هذا الرجل الذي هو أبو السائلة. فابن العم الذي رضع من أمك أيتها السائلة يعتبر محرما لك، هذا ابن العم الذي رضع من أمك، أما يعتبر محرما لك ومحرما لجميع أخواتك، سواء كنا أخوات لأم أو كان لأبيك امرأة ثانية وعندها بنات فهن أيضا إخوة من الرضاع لأب. فكل ما أنجبه الزوج وأنجبته الزوجة المرضعة يعتبر أخا للرضيع، والعكس أيضا أخوك الذي رضع من امرأة عمك يعتبر أخا لكل ما أنجبه عمك من هذه المرأة ومن غيرها، وكذلك أيضا أخا لكل ما أنجبته هذه المرأة من عمك ومن غيره، يجري في الرضاع ما يجري في النسب. أما بالنسبة لك أنت فإنه يجوز لك الزواج من أخ ابن عمك الذي رضع معك، ما دام أن أخ ابن العم لم يرتضع من أمك فهو أجنبي عنك ويجوز لك الزواج به بالنسبة لأخيه الذي لم يرضع معه. وهكذا بالنسبة للعكس، فإنه يجوز لأخيك الذي لم يرتضع أن ينكح بنات عمه، لأنه لا يعتبر هناك موجبا للتحريم، ويقتصر التحريم على أخيك الذي رضع من امرأة عمك، والله تعالى.
جزاك الله خير. هذه سائلة تقول: هناك إفرازات تخرج من المرأة طيلة الشهر، وأحيانا يميل لونها إلى الصفرة أو الخضرة في غير أيام الدورة، وقد ذكرت إحدى الأخوات أنه لا بد للمرأة في كل وقت صلاة أن تستنجي وتضع منديلا استعدادا للصلاة، وإن هذه الإفرازات حكمها حكم الخارج من السبيلين، نرجو توضيح ذلك.
إفرازات المرأة تعتبر نجسة، التي تكون في غير أيام العادة نجسة، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل فإنه يبقى على الطهارة، هذا في أول الإسلام، ما كان الجماع يوجب الغسل إلا إذا حصل إنزال كما ثبت في الحديث الصحيحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة كما ثبت في الحديث الصحيح قال وليغسل ما أصابه منها، فأمر بغسل ما أصاب العضو من الفرج، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن رطوبة فرج المرأة نجسة، وبناء على ذلك فإن الإفرازات من باب أولى وأحرى، والإفرازات التي ذكرت صفراء وخضراء هذه تعرف بالصفرة والكدرة، فالصفرة والكدرة إذا جاوزت ووقعت في غير أيام الحيض لا تعتبر حيضا وتأخذ حكم الخارج من السبيلين، وبناء على ذلك ما ذكرته الأخت من أن بعض النساء قلن بوجوب الاستنجاء صحيح ويتفق مع ما ذكرناه من دليل السنة، وذلك أيضا دل عليه دليل النظر الصحيح من أن الخارج من هذه الإفرازات في حكم الخارج كالبول ونحوه، وبناء على ذلك تغسل المرأة ذلك الموضع. وقولها تحتاط هذا ثبت في الحديث الصحيح في المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تلجمي، يعني شد الموضع، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن المرأة إذا استرسل معه الإفراز سواء كان دم استحاضة أو نحوها أنه يشرع لها شد الموضع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل مسن ومقعد يتبول على فراشه وملابسه ويتم تنظيف التنظيف وتغيير ملابسه وفراشه، ولكن في بعض الأوقات وخاصة في صلاة الفجر يرفض خلع الملابس والترويش، كما إن ذلك يشق عليه وعلى القائمين بخدمته، خاصة إن ذلك يومي، ما حكم صلاته بملابسه وبدون ترويش مع ملاحظة أنه يتيمم لكل صلاة لعجزه عن استعمال الماء؟
أما بالنسبة للمريض الذي لا يستطيع يقضي حاجته في مكانه فينبغي تعاطي الأسباب لصيانته من النجاسة، هذا أول شيء قبل أن يبحث في حكمه، فإن الطبيب والممرض مطالب بتهيئة وضع يعين المسلم على أداء عبادته، فالدين هو الأصل وهو عماد خير الدنيا والآخرة، فينبغي على الأطباء والممرضين أن يهيئوا وضعا يساعد يحقق المصلحتين، مصلحة البدن في العلاج ومصلحة الآخرة، ولذلك ما وجدت هذه الأجساد إلا لطاعة الله، وما خلق الله هذه الأجساد والأرواح إلا لعمارة الكون بعبادة الله، فإصلاح البدن ليس هو مقصود لذاته وإنما مقصود لما هو أجل وأعظم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأولا ينبغي أن يهيئ الوضع لطهارة الإنسان. الأمر الثاني إذا كان الرجل مثل ما ذكر يفهم من السؤال أنه يروش بكامله، يعني يغسل بكماله، الغسل كامل لا حاجة إليه إلا في حال الجنابة بشرط أن يكون المريض يطيق ذلك، أما إذا كان في غير حالة الجنابة والجسم طاهر ما عدا المواضع التي يقضي منها الحاجة نجسة تغسل المواضع بعينها، وغسل المواضع بعينها ليس فيه مشقة، وبعض الناس ينبغي أن يتنبه طلاب العلم، بعض السائلين يبالغ في الأشياء يقول هناك حرج هناك مشقة، الشرع فيه حرج لكن حرج معقول ومشقة معقولة، أن تقوم من فراشك في الفجر في أيام البرد من أجل أن تصلي صلاة الفجر، هذا ما في تعب ما في عناء، لا بد من الابتلاء، فليس معنى أن المشقة ساقطة في الشرع أن نترك أحكام الدين ونقول أقل مشقة نسقط بها التكليف، لا، إذا حصل أن هذا المريض احتاج إلى الغسل يغسل نفس الموضع الذي تنجس، وهذا ليس بعسير ولا بصعب، يغسل الموضع الذي تنجس، وإن كان لا يستطيع أن يوضئه الغير يتيمم، أما لو كان يستطيع يتوضأ بإحضار الماء له وهو جالس يسند ويتوضأ وضوءه الصلاة فلا حرج، إن كان يمكن للغير أن يغسل أعضاءه يوضي وجب على الغير، وأصبح الغير آثما إذا لم يوضئه وهو في ذمة غيره، وغيره مسؤول أمام الله عز وجل عن توضيئه، وبناء على ذلك سبحان الله أمر عجيب، الناس أمرهم غريب، لو احتاج المريض إلى كبسولة من العلاج الساعة 3:00 من الليل قاموا له في جوف الليل، سبحان الله، وعماد دينه الصلاة، لا هذه صعبة، أمر عجيب، يعني سبحان الله عماد الدين الصلاة، التي أول ما يحاسب عنها العبد الصلاة، أول ما ينظر في أعمال العبد يوم القيامة الصلاة، هذه الصلاة التي بين العبد وبين ربه. ولربما أن العبد يكون في بلاء يخفف الله عنه البلاء بأداء مثل هذه العبادات في أثناء مرضه. ولذلك تعال إلى مريض يحافظ عليه ومريض لا يحافظ عليه، تجد الذي يحافظ عليه في طمأنينة وذكر لله عز وجل ولو أنه في شدة الألم، وتجد الآخر في أقل الألم يتأوه كما يتأوه الصبي من بلاء الله به. فالمقصود أنه لا يترخص إلا في حدود الرخصة، أن يكون الإنسان غير مستطيع أن يقرر طبيا أن هذا الموضع لو أصابه الماء تلف أو حصل به ضرر مثل مواضع الجراحة ونحوها، هذه يرخص فيها. نعم فيها ضرورة وفيها حاجة، لكن أن يتوسع الناس إلى درجة ترك الطهارة، ترك الوضوء وترك العبادات وفتح باب الرخص هكذا، هذا لا ينبغي، هذا من التساهل في الدين وعدم إجلال شعائر رب العالمين. ينبغي أن يكون الإنسان محافظ على دينه، رأس المال في هذه الحياة الدين. فإذا كان الشخص يستطيع أن يوضأ أو يتوضأ بنفسه يسند ويتوضأ ويؤدي حق الله عز وجل عليه كما أمر الله. وأما إذا كان ما يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا نحرج الناس ولا نشق عليهم، ولكن هذا حكم الله. إن كان يستطيع وجب توضيئه وأن يتوضأ، وإذا كان لا يستطيع رخص له بقدر ما يقوله الأطباء من أهل الخبرة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. سؤال أخير فضيلة الشيخ يشكي مأساة وآلام، نسأل الله السلامة والحماية. يقول السائل: كثرة الذنوب وقل الخشوع حتى أصبح الخاشع ينظر إليه وكأنه غريب، ويقول: وكنا نقرأ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن الأصل فيهم الخشوع والبكاء من خشية الله، فضيلة الشيخ ما هو العلاج وكيف ندفع هذا حتى نعود خاشعين في صلاتنا متذللين بين يدي ربنا سبحانه وتعالى؟ نفعنا الله بعلمك وكتب الله لك الأجر والثواب وجعلنا جميعا من الخاشعين.
أما الخشوع فهو صلاح الأعمال، وهو السبب الذي يدعو العبد إلى استشعار لذة العبادة بين يدي الله عز وجل، شتان بين صلاة استحضر العبد فيها قلبه بين يدي الله عز وجل، فما كبر فيها إلا وهو يستشعر عظمة الله، يتلذذ بالقرآن الذي يتلوه، ويتلذذ بالقرآن الذي يسمعه، ويتلذذ بسجوده بين يدي الله، وذلته وخضوعه في مقامه بين يدي الله. شتان بين صلاة ترسم العبد فيها سبيل الخشوع والإنابة إلى الله والذلة والخضوع، وبين صلاة لا يفقه العبد منها إلا قليلا قد حرمه الله خشوعها وحضورها، وأصبح في غفلة عن استشعار آياتها وما يسمع من كلام الله فيها. والله إنها لمن أعظم الرزية بالعبد أن يخرج من بيته قد تحمل مشاق خروجه، حتى إذا قام في صلاته فتحت له أبواب الوساوس والخطرات، فما وعى لله كلاما ولا حفظ لله عز وجل قولا، وخرج وحاله من مسجده كحاله يوم دخل. نسأل الله السلامة والعافية. طيب العبادة ولذتها في الخشوع والذلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل العباد خشوعا في صلاته، بل كان خشوعه يكون معه منذ خروجه من بيته، فقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج لصلاة الاستسقاء متخشعا متذللا صلوات الله عليه وسلامه، متبذلا لله، أي على رثافة وذلة واستكانة لله عز وجل. إذا نظر الله للعبد قد انكسر بين يديه وذل ورق بين يديه، كان ذلك أدعى لرحمة الله به
وكم من لحظة خشعت فيها بين يدي الله وتذللت فيها بالخشوع والخضوع في عبادة الله، غفر الله عز وجل بها ذنوبا سلفت وأوجب بها درجات علت. فلذلك طوبى والله ثم طوبى لمن رزقه الله الخشوع في صلاته والخضوع في عبادته، ينادي ربه ويناجيه وهو يحس بحلاوة النداء وحلاوة المناجاة. فهذا من أشرف المقام وأعز ما يكرم الله عز وجل به العبد. قال بعض العلماء: إن الله يعطي الدنيا لمن أحب وكره، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. لا يعطي خشوع الصلاة ورقتها وخضوعها وذلتها واستشعار معانيها إلا لمن أحب. ولذلك عظم المصاب وإلى الله المرجع والمآب حينما أصبحت الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، بل أصبح حال الناس في بعدهم عن الله وانقطاعهم عن طاعة الله وجرأتهم على حدود الله أعظم بسبب فوات الخشوع. ووالله لو أن الإنسان جاهد في خشوعه لحفظه الله بصلاته من المنكرات وصانه من إصابة الذنوب والسيئات. ذكر عن بعض السلف أنه صلى بالناس 20 سنة ما سها في صلاة قط. قالوا: صليت بنا 20 عاما ما سهوت في صلاة قط؟ فقال رحمه الله: والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الخشوع الخالص لوجهه الموجب لرحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه.